أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ويجوز الاستئجار على نسخ القرآن والفقه وتعليمه وإن تعين عليك. ونقل ابن إدريس إجماعنا على جواز أخذ الأجرة على نسخ القرآن وتعليمه، وحرمهما في الاستبصار مع الشرط، حرم أجرة على تعليم القرآن وعلى نسخ القرآن. والرواية بالنهي ضعيفة السند، لا زال كلام الشهيد رحمه الله للشهيد في الدروس. والإجماع على جعل مهرًا يلزم منه حل الأجرة. يقول لكم الأخ إذا كان هناك يجوز جعله مهر يعني يجوز جعله أجرة، ولو سلمت الرواية حملت على الكراهية يعني سلمت من ضعف السند. انتهى كلام الشهيد رحمه الله في الدروس. أقول المعروف بين الأعلام جواز الاستئجار على نسخ القرآن والفقه، باعتبار فصار شيخنا الجليل ما كانت هذه الآلات مثل اليوم، ما كانت موجودة، فكانوا ينسخون هو يعني مثلا ذاك شيء قرآن كتاب فقه ينسخونه، يشتغل بنسخه لا كما أيضا أذكرها إن شاء الله بعد بعد قليل لعل الأجمع مناسب أذكرها لكم إن شاء الله أكررها. فهكذا كان الصبر. فقالوا يجوز الاستئجار على نسخ القرآن والفقه وتعليمه. قال ابن إدريس في السرائر: فأما المكروه، إلى أن قال والأجر على تعليم القرآن مكروه، ونسخ المصاحف ينسخها مع الشرط، مع الشرط يعني أنا لا أنسخ إلا أن تعطوني كذا في ذلك، ومع ارتفاعي فهو حلال. مع ارتفاع الشرط هو حلال طلق، يجوز يعني إذن أخذ الأجر على نسخ القرآن. وهذا مذهب جميع أصحابنا وعليه إجماعه منعقد، يقول ابن إدريس وعليه إجماعه منعقد. ومذهب شيخنا أبي جعفر في نهايته وفي جميع كتبه أيضا هو مذهب الشيخ الطوسي، إلا في استبصاره فإنه ذهب إلى حظر مع الشرط، يعني إلى الحرمة مع الشرط، يعني يحرم أن يأخذ الأجرة والنسخ مع الشرط، وإلى كراهيته مع ارتفاع الشرط. إذا لم يكن شرط هو مكروه لذلك. معتمدا على هذا التفصيل الشيخ في الاستفسار على خبر، يقول ابن إدريس معتمد، اعتمد الشيخ على خبر روته رجال الزيدية، مولانا رجال الزيدية روته رجال الزيدية، فأراد الشيخ رحمه الله فأراد أن يجمع بينه وبين ما رواه أصحابنا من الأخبار الواردة بالكراهة مع الشرط، فأراد أن يجمع بينهما فحملوا على هذا التفصيل فصل أنه بدون الشرط حرام، عفوا مع الشرط حرام بدون الشرط مكروه. ثم قال ابن إدريس: وليس في أخبارنا التي أوردها رحمه الله في استبصاره ما يدل على الحظر والتحريم، لأن ما عندنا شيء للحظر والتحريم، هناك خبر وته الزيدي فقط، أما نحن يعني الإمامي مثلا لا، ما عندنا خبر على التحريم. ثم قال ابن إدريس: ولا التفتوا إلى خبر شاذ ينويه رجال الزيدية، لا التفت خبر الشاذ يروي رجال الجيدية. إلى أن قال، إلى أن قال ابن إدريس رحمه الله: ولا خلاف بيننا في أن تعليم القرآن، لا خلاف بيننا في أن تعليم القرآن بجعله مهورا للنساء ويستباح به الفروج، القرآن يجعل مهورا للنساء، لا خلاف بيننا في أن يجعل مهورا للنساء، في أن يجعل للنساء، فكيف يصح أن يجعل أجر المحرم مهرا؟ يقول: أصلا عندنا بلا إشكال ولا ريب يجوز أن يجعل المهر تعليم القرآن في الاتفاق، يعلمها سورة سورتين، وهذا خير لها أصلا. فإذا كان يجوز أن يجعل المهر تعليم القرآن، فإذا كانت الأجرة محرمة كيف يجعل التعليم مهرا؟ والفرض أن الأجرة محرمة لا يمكن، يعني هناك ملازمة، فإذا جاز جعله مهرا جاز أخذ الأجرة عليه، وفعلا هكذا. طيب، فكيف يصح أن يجعل الأجر المحرم مهرا إلى آخره؟ هذا كلام ابن إدريس في الصرائر رحمه الله. أقول: أما بالنسبة لتعليم القرآن أخذ الأجر عليه وعدم أخذه وما أشبه ذلك، تقدم الكلام عنه في السابق وقلنا يجوز خلص، سواء كان واجب غير واجب إلى آخره، مع الشرط بدون الشرط كذا يجوز في هذه الصورة، ما عندنا مشكلة أصلا. طيب، وأما بالنسبة لجواز الأجرة والتكسب بكتابة القرآن أي نسخه، أيضا يجوز ذلك، هو المعروف بين الأعلام جواز النسخ، كانوا في السابق ينسخون، يأخذون مثلا القرآن الكريم كذا ويكتبه ينسخه، يجعل له نسخة، ما كان طباعة، ما كان في آلات الطباعة في ذاك الوقت، وسيجد متأخر الطباعة، كان الفقهاء العلماء ينسخون، يعني مثلا الكتاب الكافي، كتاب الكافي لما كتبوا الكافي ينسخوه، شخص يأخذ وينسخ، ينسخ فلان يأخذ وينسخ، وكان يعني يتعبون، يعني هناك مشقة في نسخه انصافا، وتأخذ وقت، تأخذ وقت منهم، ليش؟ للحفاظ عليه، لما تتعدد النسخ يعني يخافون إذا بقيت نسخة واحدة يمكن تتلف هذه النسخة، إذا تلفت راح الكتاب، وماذا كانوا يفعلون على السريع؟ ينسخون الكتاب، أي أصل كان كتاب محترم كذا معروف فينسخونه، بل أكثر من ذلك قد يكون هناك مثلا شيء وأنت محتاج إليه، أو هناك طباعة مثلا ولكن ما حد طبعه بعد، لذا نأتي إلى قصة سيد ماشل أكبر رحمه الله، يوم من الأيام سيد ماشل أكبر رحمه الله احتاج إلى كتاب مفتاح الكرامة، نسخة يحتاج إلى يعني مجلد منه أظنه في الإرث كان أو غيره، لما بالنتيجة احتاج، فذهب إلى كذا ما أحد أعرويه كذا إلى آخره، ثم بعد ذلك يقول: اتكلت على الله واستعرت نسخة ونسختها، هذا مجلد أو مجلدين، أتيت بالورق وكذا ونسخت، صار عندي نسخة منه، وكان هكذا. أنا صارت معي، ما كنت أدري أنا يعني، ما كنت أدري شيء، الأجرمية، يوم من الأيام أنا كنت في المدرسة، المدرسة كنت في المدرسة، فأنا كنت أريد أن أدرس، نعم طلب العلم، أنا طبعا ما يعني ما أعرف شيء، لا والدي شيخ ولا جدي ولا أقربائي ولا عمي ولا أخي، ما أعرف أصلا. فذهبت إلى الشيخ رحمه الله، توفي هو عمره طويلة فوق 90 سنة، توفي رحمه الله، وكان هو يعني منزله بجنب المدرسة، فأنا لما انتهيت خلصت من المدرسة فقلت أذهب إلى الشيخ لعله يعطيني درس مثلا، يعني يدلني مثلا، يدلني كيف أدرس أول شيء. فدخلت سلمت عليه، قال ماذا تريد؟ قلت له القصة كذا وكذا، قصة كذا وكذا. قال لازم تدرس الأجرمية. قلت ما الأجرمية؟ قال الأجرمية هي كتاب في النحو، أول كتاب في النحو، هو صغير قال لي، فلا بد أن تدرسه أولا. قلت له الشيخ أنا ما أعرف شيء، ما أدري، وأنا أطلب منك شيخ إذا ممكن أنتم تدرسوني. وفعلا هو استجاب لطلبي على الإنصاف رحمه الله، قال نعم غدا تأتي بالكتاب وأدرسك. قلت لهم ما عندي كتاب، أنا ما عندي شيء. قال أنا عندي كتاب الأجرمي لولدي، أنا أعيرك إياه. قلت لا بأس. وجدت الكتاب صغير، قلت أنسخه. فعلا نسخته، نسخته ساعة ساعتين، هو صغير وأكثر ما أدري. ويوم الثاني أتيت إليه، أعطيته النسخة الأصلية وقلت له الشيخ أنا نسخت هذا الكتاب صار عندي. قال لا بأس. فدرسني أسبوع لعله كذا، فامتحني. قال سمعت. قال لا بأس، لكن قال لي لازم تحفظ بالترتيب، مو انه هكذا يعني. قلت له لا بأس شيخنا، انا ما عندي تجربه بعد، ان شاء الله كذا. فالشاهد احيانا الانسان هذا ينسخ، اذا عنده مضطر لكتاب وينسخ. في السابق ما كان طباعه، كان ينسخون من هنا. احيانا النسخ اذا تلاحظ النسخ مختلفه، يقال هذا من تصحيف النسخ. احيانا الناسخ، وانا اقول لهم شيء، المفروض يكون الناسخ يعني يعرف الفقه. اذا الانسان عاد اعطيه اجر، تعال انسخ لنا هذا الكتاب، ولا سيما اذا كان الخط رديئا ليس جيدا، فقد يصحف الناسخ. تقول هذه النسخه مختلفه عن اللي تلاحظ مثلا في نسخه الوسائل كذا، نسخه فلان كذا، نسخه فلان هذا، النسخه تكون مختلفه النسخه. ليش؟ لاجل لما ينسخون قد يصير اشتباه احيانا من النسخ، فما تدري اي النسخه الصحيحه في هذا الامر. على كل حال، فيجوز، معروف انه يجوز ماذا؟ اخذ الاجره على نسخ القران وعلى نسخ كتب الفقه ايضا. ومما يدل على الجواز ايضا، يدل على الجواز يعني على جواز نسخ القران بالاجره، جمله من الروايات، منها روايه وروح بن عبد الرحيم عن ابي عبد الله عليه السلام، الوسائل باب 31، من أبواب ما يكتسب به حديث أربعة. قال سألته عن شراء المصاحف وبيعها، فقال إنما كان يوضع الورق عند المنبر، وكان ما بين المنبر والحائط قدر ما تمر الشاة، ممر جدا ضيق، كان يضعون الأوراق هناك قدر ما تمر الشاة، ورجل منحرف، رجل منحرف يعني يستطيع أن يمر برجل منحرف. قال فكان الرجل يأتي فيكتب من ذلك، كان يضعون الورق والمصحف، كل شخص يدخل يكتب آية آيتين ثلاثة، شخص آخر يكتب وكذا، هكذا ينسخ يعني، قد يكون الشخص صعب عليه. كان يضعون الورق على باب المسجد، مكان ضيق، فكلما جاء شخص يكتب شيء ويدخل المسجد، يأتي شخص يكتب، وهكذا كان ينسخون القرآن. فيكتب من إلى أن قال قلت فما ترى أن أعطى على كتابتي أجران؟ لو أنا كتبت بالأجر أخذ مثلا، ما ترى يجوز أخذ الأجر على الكتاب أو لا يجوز؟ قلت فما ترى أن أعطى على كتابته أجرا؟ قال لا بأس، لا بأس، ولكن هكذا كانوا يصنعون، لكن كانوا فعلا هكذا هم يكتبون. مثلا أنت تريد تأخذ أجرا، لا بأس. بعضهم فهم من قولي ولكن هكذا كانوا يصنعون أن يكره. نحن إنصافا ما وجدنا، أولا طبعا الرواية، نبدأ في الرواية من حيث السند، حيث السند أولا، رواية ضعيفة بغالب ابن عثمان، رواية ضعيف، غالب ابن عثمان، ما هذا ضعيف مجهول. ولو صح سندا هل يستفاد منها الكراهة؟ انصفا لا يستفاد منها الكراهة لو فرضنا الرواية معتبرة. ليش نقول هكذا كان نسخه؟ يعني الإمام يخبر أنه في الصرح هكذا كان نسخ القرآن، يعني يخبر عن قضية عن واقع، ليس معناه أنه يكره لك أن تأخذ أجره. يقول في الصرح هكذا كان ينسخون، يضعون القرآن قريب الباب ويضعون الورق، وكلما الشخص ينظر وين صارت الآية محل من ينسخ يكتب، يأتي الشخص هذا يكتب ويدخل هكذا يوما فيوم تصبح نسخة كاملة مثلا. قالوا ويدل على ذلك أيضا على جواز أخذ الأجرة على نسخ القرآن، ويدل على ذلك رواية علي بن جعفر عن أخي موسى بن جعفر، الوسائل باب 31 من أبواب ما يكتسب به، حديث 12. قال سألت عن الرجل يكتب المصحف بالأجر فقال لا بأس، ومنها روايته الأخرى عن أخيه نفس الباب شيخنا حديث 13. قال وسألت عن الرجل هل يصلح له أن يكتب المصحف بالأجر؟ قال لا بأس، ولكنهما ضعيفتان، هاتين الروايتان ضعيفتان، بعبد الله بن الحسن فإنه مهمل، يعني الرواية الأولى لعلي بن جعفر الرواية الثانية ضعيفتان بعبد الله بن الحسن، ورواهما ابن إدريس في آخر السرائر نقلا عن جامع البيزنطي صاحب رضا عليه السلام، لكنهما أيضا ضعيفتان بالإرسال لعدم ذكر ابن إدريس طريقه إلى جامع البيزنطي، وكذا غير من الروايات. يعني الخلاصة شيخنا إلى هنا، الخلاصة أنه لا إشكال في جواز أخذ الأجر على نسخ القرآن، وأمثال القرآن الفقه كذا إلى آخره يجوز النسخ. بالمناسبة شيخنا الجليل اليوم عندنا طباعة، إذا شخص طبع كتابا بدون إذن صاحبه هل يجوز؟ هناك خلاف، نحن ذهبنا إلى يجوز ذلك إذا اشترى نسخة، أفرض هو اشترى نسخة وذهب وطبعها، هذه ملكه النسخة، ملكه طبعها، وبناء عليه فحقوق الطبع يكون محفوظة مثلا، ليست محفوظة حقوق الطبع، ما كان طباعة حتى نقول أن الأئمة أقروا هذا الحق، وما عندنا روايات في ذلك في السابق حتى يدل على ماذا. نعم إذا شرط عليك بعتك هذه النسخة بشرط أن لا تطبعها، فذهب وطبعها خالف الشرط أثم فقط. لا هذا على كل حال إذا كان شرط، شرط بشرط له يعني بشرط أن لا تطبعها، إذا كان هكذا واضح فلا يجوز له أن تطبعها بدون، لكن لو طبعها خالف الشرط يصبح ملك باسم، لا يحق لك أن تحاكمه وتأخذ منه ماله كذا إلى آخره. نحن عن الشيخ رحمه الله كان هكذا رأيه الشريف رحمه الله ورحمته الواسعة، هكذا شيخنا الأستاذ عن حقوق الطبع ليست محفوظة. على كل حال خلافا للبعض، طبعا خلافا للبعض بعض الأعلام. ثم قال الشيخ رحمه الله والولاية عن العادل جائزة، انتقل إلى مطلب آخر الشيخ، والولاية عن العادل جائزة بل مستحبة وتجب مع الإلزام أو عدم وجود غيره. الولاية من السلطان العادل يعني المعصوم عليه السلام، قد تكون للقضاء. قال أنت جعل ولاية على القضاء فقط، والله الإمام له ولاية على القضاء يقضي بين الناس. طيب هذا واحد. أو النظام والسياسي يجعل ولي على النظام والسياسي والسياسة، أو على جباية الخراج، أنت ولي فقط تجب الخراج، جعل الإمام له ولاية على جباية الخراج، أو على القاصرين، جعل له أنت ولي على القاصرين، انظر إلى أمورهم، ولي على القاصرين من الأطفال أو غير ذلك. وقد تكون الولاية على الجميع، يولي على جميع هذه الأمور، يعني مرة يولي على واحد من هذه الأمور، أو أن الإمام عليه السلام يولي على جميع الأمور. المعروف بين الأعلام أن الولاية من المعصوم جائزة من حيث الجواز الآن، بل هي متسالم عليه، بل لا إشكال في استحبابها، مو فقط جائزة، بل لا إشكال في استحبابها لما فيها من المعاونة على البر والتقوى.
جائزة في مقابل ماذا؟
محرمة بلا إشكال تجوز الولاية في قبل الحرمة، بل لا إشكال في استحبابها، طبعا من الإمام عليه السلام، بل لا إشكال في استحبابها لما فيها من المعاونة على البر والتقوى والخدمة للإمام عليه السلام، بل هي شرف يعتز بها المؤمن أصلا، وليس فقط يجوز شيخنا، الأصل شرف لك أن تكون أنت ولي على هذا الأمر من قبل الإمام، هذا في يعني عز لك، شرف يعتز به المؤمن. طيب، ثم أنه قد تجب عينا الولاية، كما إذا عينه الإمام المعصوم عليه السلام، أنت عينه بالخصوص تجب طاعة المعصوم عليه السلام، خلاص صار واجب عين عليك. الإمام إذا أمره بشيء، حتى في الجهاد الفقهاء يقولون إذا الإمام صلى الله عليه أمرك بالجهاد بالخصوص أنت يجب عليك عينا، اصبع عينا، فإذا أنت عينك الإمام واجب عين صار عليك، إذا عين الإمام كما إذا عين الإمام واجب عينه. أو لم يمكن دفع المنكر أو الأمر بالمعروف إلا بها، مع فرض انحصار في الشخص المعين، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب عندنا، واجب بلا إشكال ولا ريب فيه، بالاتفاق وفقط عندنا عند الجماعة اليوم. وأن أنت يمكنك الأمر بالمعروف ويمكنك النهي، لكن بالولاية، إذا أخذت الولاية، والفرض أنه ما عاد شخص آخر موجود غيرك، فأيضا تصبح واجب عيني عليك، لأن الأمر بالمعروف متوقف عليك، والنهي عن المنكر متوقف عليك ولولا شخص آخر، وأنت إذا صرت وليا تصبح متمكنا، فأصبح ماذا؟ واجب عليك حينئذ في هذه الصورة. هذا مورد ثاني للوجوب. بل يجب عليه السعي في مقدمات تحصيلها فيما إذا حصل الأمر فيه، يجب عليك أن تسعى، ما أحد في البلد على القي على الأطفال وعلى الوقف على كذا، اسعى أنت، اذهب واسعى اطلبها من الإمام عليه السلام، يجب عليك السعي، هذه أمور لابد منها أن تحصل في الخارج، لابد من ولي عليها، عليك السعي. بل يجب عليه السعي في مقدمات تحصيله فيما إذا حصل الأمر فيه، كل ذلك لإطلاق ما دل على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا كله يدخل في باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فتجب مقدماته كما أنه يجب السعي فيها إلى أن يحصل العجز. نعم، إذا كنت عاجز تصبح معذورا، غير عاجز يجب عليك أن تسعى، لأن هذا متوقف عليك ومنحصر فيك، لا يوجد شخص آخر يستطيع أن يقوم مقامك مثلك، يجب عليك أن تسعى حينئذ. هذا كله في الولاية من السلطان العادل أي المعصوم عليه السلام. الآن في زمن الغيبة والمعصوم عليه السلام غائب وعندنا نائبه، الفقهاء هم نواب الإمام عليه السلام، نائب العام، أخ نائب الإمام على قسمين، مرة نائب خاص عندي زيد أنت نائب عني ولي عني كذا وكذا اسمه نائب خاص، ومرة نائب العام، نائب العام من كان من الفقهاء صاد النفس إلى آخره. الفقهاء اليوم هم نواب المعصوم عليه السلام نائبه. الفقيه اليوم يستطيع أن يفعل مثل الإمام، يعين وإذا عين شخص يجب عليه تعيينا ويجب عليك أن تسعى كذا في هذه الأمور. هنا لا بأس نتكلم بشيء ما، يعني بما يقتضيه يعني المناسبة، ولا نطيل كثيرا لأن الإطالة فيه تجرنا إلى أمور قد لا تحمل عقباها. طيب، الفقيه اليوم أولا إذا كان مبسوط اليد، الفقيه مبسوط اليد يعني عنده قوة، اليد يعني القوة، المراد من اليد القوة، يعني عنده قوة، يعني يستطيع أن يفرض، يستطيع أن يأمر، أن ينهى، عنده قدرة، عنده قوة، عنده منعة. إذا كان في بلد، في منطقة كذا، فالفقيه هنا يحل محل الإمام. طيب، أولا لابد يكون عنده مبسوط اليد. أما إذا كان الفقيه ما أحد يسلم عليه، شيخنا مستضعف، هذا لا سالم دفاع الموضوع، هو بنفسه ما يقدر، كيف يولي أشخاص؟ أما إذا كان قادر في بلد من البلدان، هنا يأتي بحث أن الفقيه له مال الإمام عليه السلام في هذه الأمور كلها، يعني ما كان الإمام له ولاية أيضا اللي ولاية مثلا أو لا. وقع الخلاف، أغلب الأعلام عندنا أغلبهم قالوا أن الفقيه مشتهد مطلق ليس له ولاية مطلقة كما الإمام عليه السلام، ليس له. طيب، بعض الفقهاء قالوا لا، الإمام له ولاية، ولكن في الأمور العامة، يعني الإمام له ولاية، يعني الفقيه له ولاية مال الإمام في الأمور التي تعم مصلحة الناس، ليست الأمور الخاصة. فالأمور الخاصة الفقيه ليس له ولاية، فقط الإمام المعصوم له ولاية. يعني بعبارة أخرى، الإمام المعصوم طارة تقول له ولاية عامة على الناس في شؤونهم السياسية والمصلحة وكذا وإلى آخره، ومر له ولاية في الأمور الخاصة، أمور خاصة مثل زوجة زيد، ملك زيد، بيت زيد كذا، يقول هذا البيت لزيد الإمام له ولاية يبيعه، رضي زيد أو لم يرضى، الإمام له ولاية، الإمام له ولاية مثلا أن يزوج فلان، أن يطلق زوجته، له ولاية بلا إشكال ولا ريب عندنا. طيب، هذه أمور خاصة. من يقول أن الفقيه له ولاية كما للإمام فيقصد الولاية العامة، يعني الذي تكون مصالح المسلمين، تكون مصالح المسلمين، ولا يقصد الأمور الخاصة، إلا من شد وندر. بعض الفقهاء يعني النادرين جدا قالوا أن الإمام الفقيه له مال الإمام في كل شيء، حتى في الأمور الخاصة، حتى في الأمور الشخصية الفقيه يستطيع. يوم من الأيام، أيام صاحب الجواهر رحمه الله، كان شخص فقيه محترم الرجل، فكان يقول بالولاية العامة للفقيه حتى في الأمور الشخصية، يقول كل شيء كان للمعصوم أنا ليه كل شيء. طيب، صاحب الجواهر رحمه الله كان يقول اتق الله يا رجل، يصير هذا المطلب، نحن حتى الأمور العامة لم تثبت مثلا على فرض كفاية، عندنا كلام الأمور الخاصة، قال نعم له أمور خاصة حتى في هذه الأمور. طبعا هو معروف هذا العالم كان، لكن كان صديقته نوعا ما فيها ما فيها. على كل حال، فلما لم يقبل من صاحب الجواهر هذا الكلام، فيوم من الأيام الله لم أصره، لا، الجواهر يقول بالولاية العامة بالنسبة إليه ليس الشخصية، ليس الشخصي شيخنا نسبة إليه يقول العامة يعني فيما يهم مصالح الناس ليس الأمر الشخصي شيخنا لا. فقال له صاحب الجواهر يوم أن اجتمعوا في مجلس وكان في ذلك الوقت تصبح مثلا مناسبات مثل مجلس تعزيز يجتمعون ماذا الآن سير زواج يجتمعون ماذا الآن سير وفاة يجتمعون صدفة اجتمعوا وكان موجود صاحب الجواهر وهذا العالم وجماعة من العلماء ويفضل الله والناس كذا. صاحب الجواهر عنده خبرة بكيفية ردع الناس عن بعض الأمور فتكلموا لما تكلموا فقال صاحب الجواهر أمام الناس اشهدوا أن زوجة فلان طالق هي طالق زوجة العالم فلان وهو يقول أن الفقيه له ولاية حتى في الأمور الشخصية فأنا أرى مصلحة في طلب زوجتك اشهدوا. فقال زوجتك طالق يا طالق. قال له هذا العالم العكس ثم النقش اثبت أنك مجتهد ثم بعد ذلك طلب زوجات الناس مثلا. فشاهد الحال شاهدي الفقيه لو فرضنا له ولاية على الأمور العامة التي تهم المسلمين وبعضهم يقول بذلك فأيضا حينئذ الفقيه يعين أشخاص يقول أنت فلان وعلى كذا وكذا كما كان في زمن أبي علي مسلم أنا في نفس الشيء. أما اليوم قصة هذه الانتخابات وكذا لا هذه لا أساس لها يخلي الناس ينتخبون شخص لا يعمل للإسلام هذا ليس الأمر كذلك ولو في الواقع هكذا كان يعني من أراد هكذا يفعل وحتى في الجمهورية الإسلامية لما يجعلون الانتخابات من بعد أنه لا يقال أنهم يحكمون بالحديد والنار إلا وفي الواقع المفروض أنه هكذا الحكم يعني المفروض أن الوالي يعين أشخاصا فقط يعين أشخاص وهو والي عليهم وعلى الناس أن يطيعوا فخلفوا هكذا على العموم. فإذا فرضنا أن الفقيه اليوم يقول بالولاية العام يستطيع أن يفعل يعني يعين فلان وليا فلان قاضيا فلان كذا وعلى الناس أن يطيعوا هذا طبعا في الأمور التي يكون الفقيه مبسوط اليد فيها. أما إذا لم يكن مبسوط اليد لا هو حينئذ عليه أن يسكت. تفضل شيخ.
بسط اليد للفقيه
الاقتدار
وله قوه
نعم صحيح.
احيانا ياتي شخص غير الفقيه اعداء هذا الفقيه مثلا فدوله قادره تديله من النقل احيانا لا تقدر ان تديله لكن مثلا مثل الان يشغلون منظمات اليونيسيف والاونس وغيرها يقولون للفقيه لا يمنعونه لكن يقولون انت ضد المراه أنت ضد الأطفال أنت تطبق مثلا الحدود هذا مخالف للإنسانية يعني يمنعونه بهذا النحو هل تبقى له قدرة وبسط يعني؟
والله شيخنا الجليل أنا قلت إذا أطلنا الكلام عن تجرد
لا لا لا
لا أسمح لك الله معصر شيخنا معصري شيخنا هذه حلقة مترابطة كلها مترابطة يعني أنا قلت هي فيها دروس يعني هذه تحتاج إلى شهر كلام على شيخنا إذا أردنا أن نبحث بالتفصيل أقل شيء شهر شيخنا أقل شيء إذا شهرين ثلاثة أيضا إيه عدة فروعات وتفريعات شيخ متفرع عليها فالأفضل عدم الخوف يا شيخنا من هذا المثال أفضل عدم الخوف. طيب ثم قال الشهيد رحمه الله قال ويحرم عن الجائر هذا كانت ولاية ممن؟ أما الولاية من الجائر ويحرم عن الجائر إلا مع الإكراه. أقرأ لكم كلام الشيخ في الدروس ثم بعد ذلك نتكلم مع نفصل إلا مع الإكراه فينفذ ما أكره عليه إلا الدماء المحرمة. قال الصادق عليه السلام من سود اسمه في ديوان ولد سابع ولد سابع معروف من إني عباس يعني حشره الله يوم القيامة خنزيرا ولو ظن القيام بالحق والاحتساب بالمشروع لم يحرم. قال ويجوز له إذا كان مجتهدا إقامة الحدود معتقدا أنه عن العادل عليه السلام ويستحب له تحمل الضرر اليسير في ترك الولاية، ولا يجوز تحمل الضرر الكثير في نفسه أو بدنه أو من يجري مجراه من قريب ومؤمن، ويجوز تحمله في المال ولا يجب. هذا كلام الشهيد في الدروس. أقول يقع الكلام في 9 أمور شيخنا، مؤمر 1 شيخنا 9. ليش ما جعلنا 10 رقعة عصر كاملة؟ لا، جعلناها 9 فقط شيخنا، 9 أمور، بحيث لم يبقى شيء إلا ما يعني أدخلناه في ضمن هذه الأمور 9. نشرح شيخنا وطبق طبق إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.